بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون، وبعدله وحكمته ضل الضالون، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله. تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون، والتحيات الزاكيات إلى أهل بيته المكرمين وخاصته من عباده. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وبكم وإليكم، وأنتم معنا في هذه الصفحات التي نقلبها حباً لعلي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قراءة الشعر والتجلي فيه. من قصائد شعراء أهل السعودية اخترنا لحضراتكم قصيدة للقراءة من نظم الشاعر الشيخ علي الفرج. في البدء نتعرف على السيرة الذاتية للشاعر، ثم قراءة ما اخترناه لحضراتكم. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ علي بن عبد الله الفرج القطيفي في القطيف عام 1971، وفيها نشأ ودرج حتى أنهى دراسته الثانوية في الفرع الأدبي، ثم التحق بالحوزة العلمية عام 1410 في النجف الأشرف، ثم السورية، ثم قم المقدسة، وهو أستاذ حوزة فاضل، بالإضافة إلى نشاطه الأدبي المميز من خلال الندوات والاحتفالات في بلده وأرض المهجر على حد سواء. وما يزال يرفد الحركة الثقافية بنتاجاته، كما تربطه بإخوانه أدباء الهجرة علائق خاصة، وله ديوان نسيج المرايا، وأيضا أصداء النغم المسافر، وكتابا تكوين البلاغة وكائن اللغة، وله أكثر من مؤلف مخطوط وغيرها مما يعكف عليه في المراجعة والتحقيق. الآن أنتم أعزائنا كرامنا مدعوون لمتابعة ما اخترناه من شعره.
رسمناك صبحا فوق أعيننا أغفى، وإن جفت الدنيا غديرك ما جفى. كتبناك حرفا لو قرأنا بطونه قرأنا به التوراة والذكر والصحف. نحتناك تمثالا وصغناك معبدا، نخوض الهوى دينا نصلي له صفا. فلو كنت شمس الحب كنا شعاعها، ولو كنت جرح الحب كنا له النزفا. أيا رمل خم كم سكبت على السما نشيدا، ودت لو تكون لك العزفة. تحنن على أرواحنا سيدي يا علي، تحنن على أرواحنا واروي قصة الأقاصيص. يا ما كان يا حلما رفا. أتذكر كيف الشمس تصلي جباههم، وقد وقف السلطان يوفي كما وفى، وقد صعد العرش الرفيع وما انتهت حكاياه إلا الكف قد رفع الكفّ. نسير بدنيا راحتيك قوافلا، نسير إلى عينيك نستمطر العطف. أجل أجل، هاد وصلنا للشواطئ، فأبحرت مراكبنا العطشة وجنت بها غرفة، ومجدافنا الميمون أهدابك التي تفيض سنن، تفيض سنن، تفيض سنن، تحلو هدى، تشتهي لطفا. علي علي، وما همس الغرامات خلسة بأعذب من حرف، وأعذب به حرفا. وأن خيالات العذارى بتولة تدانيه طهرا، وهو أصفى من الأصفى. وأين ارتعاشات الشموس لنوره، وأين ارتعاشات الشموس لنوره، وأين الذي يطفى لمن هو لا يطفى.
أيها الأفاضل، وهكذا تبقى ارتعاشات الشموس لنوره حائرة في تجليات رسمه واسمه. إنه الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قرأنا لحضراتكم أبياتا في حقه سلام الله عليه من نظم الشاعر السعودي القطيفي الشيخ علي الفرج. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
أجمل الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روي، وأنا لا أشبع من الصلاة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه من تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم. سئل الحسن بن علي عليهما السلام عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفا وما أمسكه شرفا. عن سيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: إن لله عز وجل لعبادا قلوبهم معلقة بالآخرة وثوابها، وهم كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين منعمين، وكمن رأى أهل النار في النار معذبين، فأولئك شرورهم وبوائقهم عن الناس مأمونة، وذلك أن قلوبهم عن الناس مشغولة بخوف الله، فطرفهم عن الحرام مغضوب، وحوائجهم إلى الناس خفيفة، قبلوا اليسير من الله في المعاش وهو القوت، فصبروا أياما قصارى لطول الحسرة يوم القيامة. عن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فيما أوصى به الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة. ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. عن الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، وما لم يثلم المروة ولا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدنيا. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الرواية رواية الكذب، وشر العمى عمى القلب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الكسب كسب الربا، وشر المأكل أكل مال اليتيم ظلما.
أنت الرزاق تهوي إليك الجنة. جماله حتى الأعمى. أنت الظاهر أنت الباطن، أنت الأول أنت الآخر، لا عزة إلا بالله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توجه العدو لتصعيد عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الأهداف المعلنة وغير المعلنة لمواصلة العدوان؟ ماذا عن الدور اليمني في رفع سقف الإسناد لغزة؟ غزة ومعركة الدقيقة 90، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. تلقى جيش الاحتلال صفعة قاسية مع الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بعدما كشف وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو بتسلائيل سموتريتش عن ارتباط العملية بالسعي لاستعادة عدد من الأسرى. وفيما كانت الصفعة القاسية في خان يونس مع تنفيذ عملية خاصة لخطف أحد قادة المقاومة بعد تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية، وكانت النتيجة مواجهة انتهت باستشهاد القائد أحمد كامل سرحان في قوات الناصر صلاح الدين بعد فشل محاولة خطفه وسقوط ضابط وجندي من القوة المهاجمة قتلى وسقوط عدد من الجرحى بين المهاجمين وفشل محاولة استعادة أي أسير. توازى الفشل في عملية خان يونس وسط القطاع مع اعتراف جيش الاحتلال بخسارة رقيب في كتيبة هندسة شمال القطاع، حيث أكدت قوات القسام تنفيذها عدة عمليات نوعية توزعت بين كماء وهجمات استهدفت قوات الاحتلال. وفي مسار الحرب على غزة برز متغير جديد مثله الموقف اليمني الذي يواصل استهدافه لمطار بن غوريون، مع الإعلان عن قرار اليمن إضافة ميناء حيفا إلى جدول الأهداف اليمنية التي تضم ميناء إيلات ومطار بن غوريون، ما يعني فرض حصار كامل جوا وبحرا على كيان الاحتلال. وفي الوقت الذي يواصل فيه اليمنيون رفع سقف الإسناد لغزة، اعتبرت أوساط صهيونية أن قرار إدخال المساعدات إلى غزة هو لذر الرماد في العيون، مشيرة إلى ما يسمى عملية عربات جدعون هي لحماية بنيامين نتنياهو وعدم سقوطه بعدما عجز عن دفع الغزيين نحو الاستسلام رغم الإبادة والتجويع. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على الرغم من وجهات النظر المختلفة في الكيان العبري والتي تعارض الطرق التي تستخدمها حكومة العدو في مقاربة ملف الأسرى الصهاينة والخروج من معضلة الحرب على غزة، إلا أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ماض في تنفيذ خطته والتي تأتي تحت مسميات متعددة وآخرها ما يسمى عربات جدعون، ويحاول التلاعب أمام العالم الذي لا يمكنه تقبل حالة الإبادة للبشر عبر أسلحته الفتاكة أو حرب التجويع، ولا يمكن الجزم أبدا بما يسمى الضغوط الأمريكية من قبل إدارة ترامب، ضغوط أفضت إلى إقرار إدخال المساعدات والتي تبدو ظاهرا أنها لإنقاذ الجوعى، إنما تحمل في طياتها مصايرة للضغوط الدولية وتأتي في إطار ما يخطط لغزة أمريكيا وصهيونيا.
رئيس الأركان عاد وأوضح سلم الأولويات في قطاع غزة، وقد قال إن الاتفاق لا يعني وقفا للقتال، فالهدف هنا هو تحرير المختطفين، والجيش يطلب منا المحافظة على الضبابية، والمساعدات ستقدم للعائلات، ولن تتمكن حماس من السيطرة على المساعدات، وعلى العائلة التي تحتاج للطعام أن تأتي للحصول عليه في المكان اللوجستي الذي ستشغله شركة أجنبية.
يبدو أن هناك عملية أمريكية لرؤية الوضع في غزة تتقدم، فهل العملية العسكرية الإسرائيلية هي جزء من تهيئة الأمور للتوصل إلى اتفاق يتضمن في نهايته تجريد حماس من سلاحها وعملية إبعاد على صيغة عام 82 من ميناء بيروت؟
فمشكلة إنهاء الحرب بحسب الرؤية الأمريكية الصهيونية هو صمود أهل غزة برغم عمليات القتل والتجويع الرهيبة وغير المسبوقة، فالمقاومة نجحت في إنهاك جيش العدو والذي بات يقاتل بسبب القرار السياسي.
هناك أنباء عن تقدم الدبابات الإسرائيلية في شرق خان يونس وشرق جباليا، هناك مشاهد للحشود التي تخرج من جباليا إلى أماكن أخرى، وهناك فرق واحد صغير وهو ما نراه الآن، فالناس جائعة في غزة، يجب قول ذلك، وأنا أتحدث كل يوم مع غزاويين فهم يقولون ليس لدينا طعام وليس لدينا طاقة للخروج من المنزل، فنحن جائعون، فالوضع هناك كارثي، وعلى الرغم من ذلك لا تزال غزة صامدة، وهذا أمر يذهل الجميع.
أوساط صهيونية تحدثت عن رؤية واقعية لما يجري في غزة وكشفت أن الجيش بسبب النقص الكبير في عديده فإنه الآن استدعى كبار السن والمعوقين والمصابين وما يسمى مركبات جدعون، ما هي إلا مركبات الائتلاف الحكومي، حيث تجري هذه الحرب التي لا مثيل لها لأسباب سياسية لمنظومة يتحكم فيها نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف.
شكرا للزميل ميسر بيومي، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي معنا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله.
ولكل الأشراف في هذا العالم خصوصا المقاومة في غزة وفي فلسطين بشكل عام ولبنان واليمن والعراق وإيران. تفضل أخي.
بارك الله فيكم. سيادة العميد، بعد الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في غزة عربات قدعون من جانب الاحتلال وفشل عملية خطف القائد أحمد سرحان في خان يونس، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى وارتفاع الخسائر تراجعا في القدرات الاستخبارية والميدانية؟
صحيح، يعني اليوم بالحقيقة العجز الميداني هو لسببين. السبب الأول هو يعني تغير نوعية العمليات لدى المقاومة في غزة، وبنفس الوقت هناك نقص حاد في القدرات العسكرية من الناحية البشرية، قدرات البشرية في الجيش الاحتلال الإسرائيلي بالدخول في هذه العمليات. نعم، مركبات جدعون هي يعني كأسطورة توراتية تقوم بإبادة البشر والحجر وكل شيء في المناطق، ولكن هذا لن يحصل إلا من خلال فقط القوات الجوية، وهذا يعني لا يحقق نصرا في قطاع غزة، بل هناك يعني تعقيد للتفاصيل الموجودة، بالإضافة إلى أن يعني الحرب النفسية التي كان يريد أن يقودها الكيان الصهيوني باتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة انقلبت عليه رأسا على عقب، خصوصا في موضوع التحرك الأوروبي اليوم باتجاه يعني الدبلوماسي، باتجاه الضغط، باتجاه وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى يعني التضارب في وجهات النظر ما بين الأمريكي والصهيوني في مسألة القطاع. نعم، يعني هذه المسألتين مهمتين يجب الإشارة إليهما، لأن الكيان الصهيوني اليوم هو يعني يعيش في قلب ورئتين، القلب هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتضارب المصالح ستنعكس سلبا إن شئنا أن أبينا، وبنفس الوقت الرئة الأولى هي أوروبا، والرئة الثانية الضعف العربي، والضعف العربي اليوم هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الكيان الصهيوني اليوم. تفضل.
طيب، قوات القسام أعلنت عن عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال مثل الكمائن والهجمات، كيف يمكن لهذه التكتيكات أن تؤثر على مسار المواجهات خاصة مع تصاعد الخسائر في صفوف العدو؟
صحيح، هذه التكتيكات من ناحية العمليات المركبة التي يعني تؤدي إلى إضعاف الطاقة البشرية في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى الحرب النفسية باتجاه القوات الاحتياط التي يعني يمكن أدخالها إلى المعركة، وحتى اليوم لا يوجد يعني استدعاء احتياط كافي لاحتلال قطاع غزة كما كان يدعي الإسرائيلي بأن هناك استدعاء الاحتياط كبير. اليوم الاحتياط قد استدعى لواءين، الجهوزية اليوم هي بلواء نصف من الاحتياط وليس بالكمية المطلوبة لاحتلال قطاع غزة كما كان يريد. ولكن اليوم هناك مسائل مهمة، يعني عفوا، العمليات العسكرية الخاصة بالقسام والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستؤدي إلى زيادة هذا النقص في العديد بالقوات الاحتلال الإسرائيلي، إن كان في القوات النظامية أو في قوات الاحتياط. وحقيقة انقلبت المعادلات عندما كان الإسرائيلي بلحظة من اللحظات يشعر وكأنه هو المنتصر الأول في عمليات في ضد محور المقاومة. اليوم بدأ يتراجع هذا وينحسر هذا الوهم الذي كان يتوهمه من خلال هذه العمليات. العمليات هي تعبر عن صمود أسطوري للشعب الفلسطيني إضافي عما كان سيحصل سابقا. اليوم هذه العمليات هي من ضمن القدرات المحلية للقسام، من ضمن القدرات المحلية للمقاومة الفلسطينية، وهي فعلا تؤدي إلى زيادة النقص في العديد البشري للقوات الإسرائيلية. اليوم هذه العمليات بتعقيداتها طبعا يعني من الناحية التكتيكية هي عمليات جدا مهمة، كمائن، هذه الكمائن تجر الإسرائيلي إلى بقعة قتل، وهذه بقعة القتل تكون ملغمة بالألغام ومضروبة بالنيران من خلال القناصات وبعض الأسلحة الإضافية التي تؤدي إلى يعني الخسائر البشرية بهذه المكامن. تفضل.
طيب، على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90 بالإشارة إلى عملية عربات جدعون، وطبعا المحللون في الكيان قالوا إن هذه الحملة كسابقاتها تأتي في إطار البحث عن نصر أمام جمهور المستوطنين. ماذا في التقييم؟
سيد الكريم، لا يوجد نصر في قطاع غزة للكيان الصهيوني اليوم. هو مجرد هذه العمليات هي مجرد ترقيع للمشهد السياسي في الكيان الصهيوني. اليوم هو في تشتت كبير في المشهد السياسي، يريد لملمت المشهد السياسي بالتحالف مع اليمين المتطرف. ما يريده اليمين المتطرف ليس ما يريده الجيش العدو الإسرائيلي، ليس ما يريده الاستخبارات الإسرائيلية. نعم هناك نقص اليوم حاد في المعلومات، لأن يعني ما كان قد جمعه في كل الحقبات الزمنية السابقة قد لبنك الأهداف قد دمره أصلا ودمر فوقه أكثر بكثير. اليوم لا يوجد كم كبير من بنك المعلومات، من بنك الأهداف. ما يوجد في قطاع غزة هو عملية شبحية، يعني اليوم يدخل المقاتل في الجيش العدو الإسرائيلي إلى المجهول في قطاع غزة ولا يعرف أي شيء. هذا ما يحصل اليوم في الدولة الإسرائيلية، الدولة العبرية بشكل عام، هو وهذه العمليات هو فقط لترقيع التفاهمات أو التحالفات في المشهد السياسي في الكيان الصهيوني. ليس إلا اليوم الكيان الصهيوني في مأزق كبير. هناك تباينات ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تباينات ما بينه وبين المجتمع الغربي بشكل عام. هذا يعني كل هذا يؤدي إلى ذهاب نتنياهو إلى الجحيم. من الناحية السياسية اليوم يريد ترقيع هذه التفاهمات السياسية لبقائه على الأقل في الحكم لمدة أطول مما ينبغي. عليه بالتفاهمات الخارجية.
طيب سيادة العميد، على مستوى العامل اليمني في الإسناد، كيف يمكن للموقف اليمني الجديد بإضافة ميناء حيفا إلى قائمة الأهداف أن يغير من ديناميكيات الصراع؟ هل يعتبر هذا التوجه استراتيجية فعالة لفرض حصار جوي وبحري على الكيان؟
بالتأكيد سيد الكريم. الضغط على الكيان الصهيوني اليوم بمسألتين مهمتين، مطار بن غوريون أو مطار اللد الذي هو الرئة الأهم في الجو، الرحلات الجوية المدنية إلى الكيان الصهيوني. والميناء الأهم في الكيان الصهيوني هو ميناء حيفا، لأن ميناء حيفا هو الذي يعني يستورد النفط للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى يعني أنه أكبر الموانئ على مستوى الكيان الصهيوني. نعم هناك ميناء امرشراش قد أوقف فعليا، ميناء عسقلان أصلا هو غير آمن، يبقى ميناء حيفا، وميناء حيفا هو أكبر الموانئ للكيان. بحال كان هناك ضغط على هذا الميناء سيكون لها وقع كبير على الاقتصاد الكيان الصهيوني بشكل عام، وعلى له أثر نفسي كبير على الشارع الصهيوني. لذلك أعتقد أنها ستغير الكثير من المعادلات في حال تم استهداف هذا الميناء من قبل اليمنيين، واليمني قادر على هذا الاستهداف بوجود السلاح الصاروخي الباليستي الفرد صوتي. تفضل.
طيب، مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في غزة والتصعيد اليمني، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
لا أعتقد أن هناك يعني جبهات إقليمية إضافية ستدخل إلى الميدان من حيث الإسناد أو من حيث المساندة. يعني أعتقد أن الإسرائيلي إذا كان يحاول الهروب إلى الأمام هو من سيصعد باتجاهات مختلفة، ولكن هاتين الجبهتين بالتحديد هما جبهتين أساسيتين قادرتين على تغيير معادلات في لصالح غزة. بالنسبة للموضوع الهروب إلى الأمام، أعتقد أن الجبهة السورية هي الجبهة التي ممكن أن تنفذ الاحتقان باتجاه الحكومة الإسرائيلية اليوم في الكيان الصهيوني، وليس أي جبهة أخرى، لأن أي جبهة أخرى انفلاتها سيكون بالنسبة للإسرائيلي، وحسب تقرير مخابراتهم إن إذا كانت الجبهة اللبنانية مثلا هي التي ستشتعل، معنى ذلك أن هناك عودة إلى ما قبل فترة وقف إطلاق النار، وهذا يعني الكثير للكيان الصهيوني بأنه سيشتت الجهد، وخصوصا مع ضعفه بالناحية العسكرية من ناحية القوات البرية. هذا الضعف سيكون بمثابة مقتل للكيان الصهيوني بشكل عام. أعتقد إذا كان يريد الهروب إلى الأمام سيذهب باتجاه الهروب إلى الأمام في الجنوب السوري. تفضل.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت على هذه المشاركة.
أهلا وسهلا بكم وكل الشكر لكم على الاستضافة.
بارك الله فيكم. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عمليا منذ أن تم إطلاق سراح الجندي الأمريكي أو الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كانت هناك تصعيد واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الأقل يوميا هناك 150 شهيدا يرتقون في سلسلة مجازر في قطاع غزة. اللافت هذا اليوم أن معظم الشهداء كانوا أقارب من الدرجة الأولى، عائلات بأكملها مش حتى ما جرى مع عائلة ناظر أو مدير أحد المدارس الثانوية في المنطقة الوسطى أحمد نصار الذي استشهد مع زوجته وبناته وأحفاده، بلغ عدد الشهداء 15 شهيدا حيث كانوا نازحين في أحد محطات الوقود. عائلة أخرى عائلة أبو سمرة 13 شهيدا، قصف في مركز للنازحين في مدينة غزة تفاح 13 شهيدا، وعائلة المطيب 9 شهداء. وبالتالي نتحدث عن حوالي 60 شهيد فقط منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة، والغارات لا تزال مستمرة عدا عن غارات الفجر التي أوقعت هذا العدد الكبير من الشهداء. قيام النازحين لا تزال تتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال كما جرى قبل قليل في منطقة المواصي 5 شهداء. جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر معظم سكان القرى الشرقية والأحياء الجنوبية من مدينة خان يونس على النزوح إلى غرب المدينة إلى المواصي، وقصف المواصي أكثر من مرة. كان هناك 7 شهداء من عائلة كساب و5 قبل قليل و3 أيضا في منطقة أخرى من منطقة المواصي. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة بلا توقف في معظم مناطق قطاع غزة، بدءا من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى المنطقة الوسطى التي كانت تشهد هبوءا لكنها قدمت أكثر من 30 شهيد خلال الساعات الماضية، إلى مدينة غزة التي يتواصل فيها القصف، وقبل قليل جيش الاحتلال قصف شقة سكنية استشهدت مواطنة، إلى جباليا التي يجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء منها ويقوم بقصف المخيم. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض لقصف متزايد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومعه ترتفع أعداد الشهداء بشكل لافت.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 53,475 والإصابات إلى 121 1398 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3340 شهيدا و 9357 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 73 شهيدا و 361 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في تطور مثير للقلق، كشفت تقارير صحفية عن مخطط صهيوني يهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق منفصلة، وذلك بعد تنفيذ خطة عربات جدعون العسكرية. ويهدف هذا المخطط إلى إعادة رسم خريطة القطاع، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد لبسط سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
بناء على مخطط عربات جدعون الذي شرع العدو الإسرائيلي حاليا في تنفيذ المرحلة الثانية منه والمتمثلة بالزحف العسكري من عدة محاور على غزة، كشفت تقارير نشرتها صحف عالمية عن تفاصيل خطة إسرائيلية متقدمة تهدف إلى إعادة ترسيم خريطة قطاع غزة. وبحسب ما ورد في صحيفة ساندي تايمز، فإن الخطة تقضي بتقسيم القطاع إلى 3 مناطق رئيسية يفصل بينها 4 مناطق عسكرية تخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تسعى إلى بسط السيطرة الكاملة على القطاع المحاصر، مع استمرار التضييق على الفلسطينيين عبر الحصار والتجويع. وذكر التقرير أن المناطق العسكرية المقترحة تمتد من شمال القطاع وصولا إلى مدينة غزة، مرورا بممر نتساريم ومحور موراج، وصولا إلى رفح جنوبا. وأرفق التقرير صورة مسربة نسبها للمخطط. ووفقا للخطة التي كشفت عنها التايمز، سيمنع سكان غزة من التنقل بحرية بين هذه المناطق 3 إلا باستثناءات وتصاريح أمنية خاصة، مع إجراءات تفتيش مشددة على حركة البضائع. ولفت التقرير إلى أن عملية إخلاء المناطق التي سيتم تحويلها إلى مناطق عسكرية قد تستغرق نحو 3 أسابيع، وتتضمن إنشاء بنية تحتية عسكرية لفصل التجمعات السكانية وتعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع والعمل على تشجيع الهجرة منه.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية جيش الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية قرب السور الشرقي للمسجد. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها المستوطنون تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال، في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وصعدت ما يعرف بجماعات الهيكل في الآونة الأخيرة من تحركاتها التحريضية سعيا لتكثيف وتوسيع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وردا على ذلك، انطلقت دعوات مقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع استيطاني جديد في المسجد وباحاته. و ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في محافظات الضفة فجر الثلاثاء. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الخضر جنوبية بيت لحم واعتقلت كل من أسعد سعيد صباح وإبراهيم مرزوق صلاح ونجله محمد وأيهم أحمد عثمان صباح ومحمد أبو زيد وإبراهيم أبو الهوى وعدال أبو رمدان وعثمان جمعة صلاح وأحمد علي عيسى بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. كما اعتقلت الفتى همام عيسى علي طقاطقة بعد دهم منزله في بلدة بيت فجار جنوبا. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال رمزي الرجبي ومحمد حمدي الرجبي وأنور خليل عيسى جعيدي بعد دهم منازلهم في المنطقة الجنوبية، فيما اقتحم بلدات دورة اقتحم الاحتلال بلدات دورة ويطا والظاهرية جنوبي المدينة وتفوح غربا، وداهم عددا من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها دون التبليغ عن اعتقالات. وأصيب المواطن أكرم أبو صبحة وزوجته برضوض وكدمات إثر الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين داهموا قرية الفخيت بمسافر يطا جنوبي الخليل، وقاموا بتحطيم مركبة وكاميرات مراقبة تابعة لمدرسة القرية. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بلال أبو العون ورائد بركات بعد دهم منزليهما في بلدة عنبتة شرقية طول كرم، والمحرر سعد عثمان بسيس من الضاحية أكتابة. ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قاسم عبد السلام البرغوثي وأنس مشعل البرغوثي بعد دهم منزليهما في بلدة كبر شمال غرب المدينة. كما داهمت بلدات بيرزيت وسلواد وبلعين وخربثة بني حارث ومخيم الجلزون وحي جبل الطويل بالبيري، واقتحمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها. وفي سياق متصل داهمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي نابلس وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة مساء الاثنين بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا في فلسطين المحتلة وإدراجه ضمن بنك أهدافها، ردا على تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع على الشعب الفلسطيني. وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، كما أكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. وجدد تأكيد أن كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالاحتلال سوف تتوقف حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة وارتكاب العشرات من المجازر يوميا ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا، وردا على استمرار الحصار والتجويع، وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا. وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. إن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بفضل الله تعالى وبعونه وتسديده وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، ولم تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة. إن كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 19 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
على صعيد عمليات الإسناد اليمني، تتزايد مشاعر الغيظ والإحباط في أوساط الكيان الصهيوني مع تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أصبح حصار اليمن لكيان الاحتلال محورا رئيسيا في الصراع الإقليمي في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الكيان. وتتجلى هذه المشاعر في تصريحات المسؤولين الصهاينة ووسائل الإعلام التي تعكس قلقهم من قدرة اليمن على فرض قيود على حركة الطيران والتجارة، مما يهدد استقرارهم وأمنهم المزعوم.
إسرائيل التي أعطيت اليد الطولة في أن تفعل ما تشاء في الشرق الأوسط وتستبيح دماء الفلسطينيين واللبنانيين وتستبيح سوريا، تجلب جثة أسير صهيوني قتل عام 1982 وتحصل على ملفات أشهر جواسيسها إيدي كوهين، ويتفاخر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بإنجازات قوته الضاربة التي ستغير وجه الشرق الأوسط، إلا أن إسرائيل هذه تقف عاجزة محبطة أمام اليمن، والآن تكشف أوساطها عن حالة غيظ شديد لأن اليمن يحاصر ويحذر الشركات العالمية بألا تحط طائراتها في مطار اللد المسمى بن غوريون، وهي التي ظنت أن الأمر مقتصر على المتحدث باسم جيشها أفيخاي أدرعي الذي يتوعد شعوب المنطقة بالويل والثبور وعظائم الأمور.
مسؤول حوثي ينشر ما نراه على الشاشة وهو يقول أننا سننفذ الساعات المقبلة عملية عسكرية، أي أطلاق للصواريخ نحو مطار بن غوريون ومطارات إسرائيلية أخرى، وهذا جزء من محاولة فرض حصار على إسرائيل وفق معادلة الحصار الذي فرضه اليمنيون. وهذه هي قوة الصورة، وهي صورة تثير غضبنا على خلفية محاولتهم العلنية فرض حصار على إسرائيل.
أنا سأتحدث عن قوة الصورة وعن الفجوة بينهما وبين الواقع، وهذه هي الطائرة الوحيدة المتبقية، وقد كان من المهم جدا أن يظهر الطائرة وهي تحد، ولكننا لا يمكن أن نجلس هادئين مقابل ما يفعلون، وهم لن يوقفوا هذا الأمر الذي نعرفه جميعا وهو وقف الحرب في غزة.
في السياق نفسه، فإن الصهاينة عبروا عن غضبهم أيضا لصورة التعافي السريع لمطارات وموانئ اليمن التي عادت لتعمل وإن بشكل جزئي، بينما توقف مطار بن غوريون عن العمل بشكل كامل، وإن عاد للعمل فبشكل خجل بسبب الخوف من الاستهداف. وما أثار مشاعر الذل أكثر للصهاينة أن الصواريخ اليمنية تتسبب في حالات هلع ملايين الصهاينة الذين يتراكضون إلى الملاجئ، بينما تسير حياة اليمنيين بهدوء رغم الهجمات الصهيونية.
الحوثيون يهددون بمهاجمة مطار بن غوريون والذي يسمونه مطار اللد، وإنهم سيهاجمونه بالصواريخ في الساعات القادمة، ونحن نرى أن مطار صنعاء الذي تعرض لهجوم إسرائيلي لا يزال نشطا، والموانئ لا تزال نشطة رغم الهجمات الإسرائيلية هنا.